الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب الدولة الأموية. أعوان معاوية. اعتمد معاوية على مجموعة من الأبطال لتذليل الصعاب التي واجهته وكبح جماح المتمردين عليه، وكان معاوية يبحث عن الأعوان الأكفاء حتى بين أولئك الذين كانوا موالين لعلي أو اعتزلوا الفتنة قبل أن يصبح معاوية خليفة. ومن هؤلاء عمرو بن العاص الذي سنرى أنه لم تكن علاقته بمعاوية علاقة ود وصفاء، والمغيرة بن شعبة الذي اعتزل الفتنة خلال الصراع بين علي ومعاوية، وزياد بن أبيه الذي كان من قادة الإمام علي. وسنتكلم عن كل من هؤلاء كلمة فيما يلي. عمرو بن العاص هو ابن عم معاوية، وهو من دهات العرب وكبار القواد، وقد مر بعض الحديث عنه في الأجزاء السابقة، ولكن نضيف هنا نقطة مهمة توضح فطنة معاوية ودهاءه، تلك أن أحاسيس عمرو تجاه معاوية لم تكن ودية، ولا كانت أحاسيس معاوية ودية تجاه عمرو، ولكن إدراك معاوية أن عمرا أحد الدهات المشاهير وحاجته لمثل هذا الداهية، وإدراك عمرو أنه يستطيع أن يجني ثمار ما يقدمه لمعاوية من خدمات، هذا الإدراك من الداهيتين جعلهما يتعاونان ويتبادلان المنفعة، ويخفي كل منهما ما في نفسه تجاه الثاني. وقد كان ذلك الإحساس المكنون يظهر من حين لآخر، ولكن كل منهما كان من القوة والفطنة بحيث يستطيع أن يعيد هذا الإحساس إلى ستره ومخبئه. حدث ابن طباطبا قال: ومن دهاء معاوية استمالته لعمرو بن العاص أحد الدهات المشاهير. وقد كان عمرو عندما نشبت الفتنة بين علي ومعاوية معتزلا الفريقين، فرأى معاوية أن يستمله ويتقوى به، ووعده ولاية مصر، ومصر كانت الأمل الذي تهفو له نفس ابن العاص، فقد كان هو قائد الجيش الإسلامي الذي فتحها، وكان أول ولاتها في عهد عمر بن الخطاب. وبهذا انضم عمرو إلى معاوية وساعده مساعدة كبيرة، مع أنه لم يكن بينهما مودة قلبية، وكان يتباغضان سرا، وربما ظهر ذلك على صفحات وجهيهما وفلتات ألسنتهما. ومما يدل على ذلك أن معاوية سأل يوما جلساءه وفيهم عمرو: ما أعجب الأشياء؟ فأجاب عمرو: أعجب الأشياء أن المبطل يغلب المحق. وكان بذلك يعرض بمعاوية وعلي، فقال معاوية يرد عليه: بل أعجب الأشياء أن يعطى الإنسان ما لا يستحق إذا كان لا يخاف. وكان معاوية بذلك يعرض بعمرو وولاية مصر. ومع ما كان بين الاثنين، فقد اتسعت نفس معاوية لعمرو واستفاد منه وأفاده. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه الطبري أن عليا شق الجموع في موقعة صفين حتى أصبح على مقربة من معاوية، ثم صاح به: يا معاوية، علام يقتل الناس بيننا؟ هلما أحاكمك إلى الله، فأينا قتل صاحبه استقامت له الأمور. فقال عمرو لمعاوية: أنصفك الرجل. فقال معاوية لعمرو: ما أنصفت إذ حثثتني على مبارزته، وإنك لتعلم أنه لم يبارزه رجل قط إلا قتل. قال عمرو: ولكن لا يجمل بك إلا مبارزته. فأجاب معاوية: طمعت فيها بعدي يا ابن العاص، وإنك تعرف أنه لا عيب في تحاشي اللقاء مع علي. ولما اكتمل الأمر لمعاوية أعطى مصر لعمر طعمة له جزاء خدماته، فظل واليا عليها حتى مات سنة 43 هجرية. وبعده ولاها معاوية عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فبقي واليا عليها حوالي سنتين. المغيرة بن شعبة. كان المغيرة كما قلنا معتزلا الفتنة، فلما تم الأمر لمعاوية استدعاه معاوية لأنه كان يعرف قدراته ومواهبه، وولاه الكوفة. والكوفة والبصرة كانتا أكثر البلاد عداء للأمويين، ولذلك كان يختار لهما أقوى الولاة وأكثرهم إخلاصا. وكان المغيرة من أحسن الولاة الذين ساسوا الكوفة، لأنه استطاع أن يضمن الطاعة لأمير المؤمنين بأقل ما يمكن من الضحايا والدماء. وقد وضح سياسته بقوله: لا أحب أن أبدأ أهل المصر بقتل خيارهم وسفك دمائهم فيسعد الخليفة بذلك وأشقى أنا. ويعز في الدنيا معاوية ويذل المغيرة في الآخرة، ولكني قابل من محسنهم وعاف عن مسيئهم وحامد حليمهم وواعظ سفيههم حتى يفرق بيننا الموت. وقد ظل المغيرة واليا على الكوفة حتى مات سنة 51 هجرية. فضم معاوية ولاية الكوفة إلى والي البصرة ذي اليد الحديدية والقلب القاسي زياد بن أبيه. زياد بن أبيه، وزياد بن أبيه هذا كان واليا لعلي على بلاد فارس، وقد حاول معاوية أن يستميله في حياة علي فلم يستطع. فلما قتل علي خشي زياد على نفسه فاعتصم بفارس ولم يبايع، ورأى معاوية أن يتغلب عليه بالحكمة فأرسل إليه المغيرة بن شعبة، وما زال به حتى بايع بعد أن أرسل إليه معاوية كتاب أمان. ويعرف زياد هذا بزياد ابن أبيه أو بزياد ابن سمية نسبة إلى أمه سمية، إذ لم يكن له أب معروف، فقد حملت به أمه نتيجة اتصال غير شرعي. ويقال إن أبا سفيان اعترف قبل موته بحضرة بعض الشهود بأنه الذي اجتمع بأم زياد. وزياد على كل حال ليس مسؤولا عن هذه الجريمة التي ارتكبتها أمه أو ارتكبها الرجل الذي اتصل بأمه. ووهب الله زيادا براعة فائقة وبطولة نادرة، مما حدا بأبي سفيان أن يعترف بأنه أبوه، ولكن نسب زياد إلى أبي سفيان لم يثبت إلا في عهد معاوية سنة 44 هجرية، حيث اعترف معاوية بأخوته له لينتفع به وبمواهبه. ومنذ ذلك الحين أصبح يطلق عليه زياد ابن أبي سفيان. وقد ولاه معاوية البصرة وخراسان وسجستان، وكانت بلاد العراق كثيرة الشغب على معاوية، وكان التمرد كثير الانتشار في بلاد العراق. ولذلك استعان معاوية على هذه البلاد بأكثر الناس صلة به وأقواهم إلى إعادة الأمور إلى نصابها. فلما دخل زياد البصرة خطب الناس خطبته المعروفة بالبتراء، لأنه لم يبدأها بحمد الله، وهي خطبة قوية جدا عدد فيها مساوئ أهل البصرة، وتوعدهم بالويل والثبور، وأقسم لهم فيها لا يأخذن المقيم بالضاعن أي المسافر، والمقبل بالمدبر، والمطيع بالعاصي، حتى تستقيم قناتهم. وبر زياد في قسمه، بل زاد عليه أن أخذ بالشبهة. ومما يروى عن أخذه الناس بغير حق أن العسس قبضوا على أعرابي وجد في الخلاء مساء، وكان زياد قد حرم على الناس أن يخرجوا من بيوتهم ليلا، فلما مثل الأعرابي بين يديه سأله زياد: هل سمعت النداء؟ فأجاب: لا والله، قدمت بحلوبة لي وغشيني الليل فأقمت لأصبح، ولا علم لي بما كان من الأمر. فقال زياد: أظنك صادقا، ولكن في قتلك صلاح الأمة. وأمر به فضربت عنقه. تلك كانت سياسة الطاغية. ولكننا نتفق مع المرحوم الأستاذ الخضري في قوله إن عهد زياد بالعراق على ما فيه من قسوة كان عهد رفاهة وأمن، وهذا مما يسطره التاريخ لأهل العراق آسفا، وذلك أنهم قوم لا يصلحهم إلا الشدة، وإذا وليهم وال فيه لين ورحمة فسدوا وارتكبوا المصاعب وأجرموا إلى الأمراء والخلفاء من غير بينة واضحة. وقد ظل زياد واليا على البصرة، فلما مات المغيرة بن شعبة سنة 51 هجرية وكان والي الكوفة، ضم معاوية الكوفة إلى زياد كما قلنا من قبل. وكان زياد أول من ولي الكوفة والبصرة معا. وقد ظل زياد واليا عليهما حتى مات سنة 53 هجرية، فكان يقيم 6 أشهر بالكوفة وستة أشهر بالبصرة كما روى ذلك الطبري. ولم تكن الكوفة والبصرة وحدهما هما التابعين لزياد، وإنما امتد حكمه إلى نصف الإمبراطورية الشرقية برمته، وتركز اهتمام معاوية في الغرب. وإذا قورن زياد بالمغيرة رجحه المغيرة، فالمغيرة حقق الهدف الذي حققه زياد بضحايا أقل، وذلك هو مقياس عظمة الرجال. عبيد الله ابن زياد من ولاة العراق القساح عبيد الله ابن زياد، وكان يسير سيرة أبيه. وقد بدأ معاوية بتوليته خراسان عقب وفاة زياد فأبلى فيها بلاء حسنا، ثم نقله معاوية إلى البصرة سنة 55 هجرية عندما عرف فيه قوة الشكيمة التي كان يعرفها في أبيه، فلم يزل واليا على البصرة حتى توفي معاوية. ولنا مع عبيد الله حديث آخر عند الكلام عن استشهاد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه. ذلك تاريخ موجز لمعاوية ابن أبي سفيان، ولا شك أن حسناته راجحة وتاريخه ناصع، وقد اتضح ذلك من روح الإنصاف التي برزت من دراسة تاريخه. الآن ننتقل إلى قراءة الجزء الثاني من الدولة الأموية. عبد الملك ابن مروان، تاريخ يحتاج إلى إنصاف. إذا كان اسم معاوية ابن أبي سفيان قد نال شهرة عظيمة في مجال التاريخ، فإن ذلك لارتباط اسمه بالصراع ضد الإمام علي كرم الله وجهه. أما عبد الملك بن مروان فيكاد اسمه يكون مجهولا عند الكثيرين مع ما له في التاريخ من مكانة عظيمة. وإنصافا لتاريخ هذا الرجل نعرض تاريخه هنا، ونبدأ بأن نثبت فيما يلي لقطات عنه في السطور التالية. معلومات سريعة عن عبد الملك ابن مروان. كانوا يقولون عنه: يلد الناس أبناء وولد مروان أبا. تربى في المدينة المنورة، فقد كان أبوه مروان ابن الحكم واليا عليها إبان عهد معاوية، فدرس عبد الملك العلوم الإسلامية على شيوخها، وتفوق في دراسته حتى أصبح أحد فقهاء المدينة الأربعة. وعبد الملك شاعر وأديب وخطيب، وهو ثابت الجأش عند الشدائد، يقود جيوشه بنفسه، قضى على الفتن التي كانت تعم العالم الإسلامي عندما تولى الخلافة. يقول عنه ابن خلدون: هو من أعظم خلفاء الإسلام والعرب، وكان يقتدي في تنظيم الدولة بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. عرب الدواوين، فكان ذلك سببا في اتساع نطاق العالم العربي إلى ما هو عليه الآن. أعطى الطابع النهائي لنظام البريد المتطور، سك النقود الإسلامية وجعلها العملة الوحيدة بالعالم الإسلامي لأول مرة، أول من كسى الكعبة بالديباج. في عهده ابتكر الحجاج قضية نقط الكلمات القرآنية، فأزال الشك الذي لحق بعض الكلمات قبل ابتكار النقط. تمت في عهده إصلاحات زراعية وتجارية كثيرة عادت بالخير الوفير على الأمة الإسلامية. بنى عبد الملك مسجد قبة الصخرة على الصخرة المقدسة التي مستها أقدام النبي عليه السلام ليلة الإسراء، وهو غير المسجد الأقصى الذي بناه ابنه الوليد. ومسجد قبة الصخرة فريد في نوعه، فقد بني مثمن الأضلاع، وارتفعت فوقه قبة عالية مزخرفة بالفسيفساء بدقة متناهية. وكان من أسباب بنائه على هذا النحو من الفخامة القضاء على إعجاب بعض المسلمين بكنيسة القيامة التي كانت شامخة بهذه المنطقة. اتسع العالم الإسلامي في عهد عبد الملك اتساعا شاسعا، سنتحدث عنه في الجزء الخاص بالتوسع الإسلامي في العهد الأموي. كان عبد الملك حسن الصلة بآل البيت، فكان يتودد لعلي بن الحسين ويبره. وإذا كان القارئ يتعاطف مع عمر بن عبد العزيز ويثق في رأيه، فليتذكر أن رأي عمر في عمه عبد الملك كان رائعا، فعندما رزق طفلا أسماه عبد الملك تيمنا بعمه، وعندما مات عبد الملك ابن مروان حزن عليه عمر أشد الحزن، ويقال إنه لبس الحداد عليه 70 يوما. وكان عمر يرى في عمه عبد الملك صورة صادقة للخليفة المسلم. قال نافع عن عبد الملك: لقد رأيت المدينة وما بها شاب أشد تشميرا، ولا أفقه ولا أنسك ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك ابن مروان. وسئل عبد الله ابن عمر: من نسأل بعد جيلكم؟ فقال: إن لمروان ابنا فقيها فاسألوه. وقال الشعبي عنه: ما جالست أحدا إلا وجدت لي عليه الفضل إلا عبد الملك ابن مروان. ذلك هو عبد الملك ابن مروان، وإنني أتساءل بعد ذلك: أليس عيبا أن يجهل المسلمون تاريخ هذه الشخصية الفذة؟ أعتقد أن ذلك عيب كبير، وإننا نتدارك ذلك العيب، فنقدم هذه الشخصية للقارئ العربي والقارئ المسلم لتكون مثالا يحتذى. عبد الملك بن مروان من 65 إلى 86 هجرية، المؤسس الثاني للدولة الأموية. عبد الملك هو المؤسس الثاني للدولة الأموية، تولى الخلافة والعالم الإسلامي متفكك. فابن الزبير أعلن نفسه خليفة في الحجاز، والشيعة ثائرون، والخوارج متمردون، والمختار بن أبي عبيد الثقفي يقود جيشا كبيرا يبطش به بلا هدف إلا حب الذات. وقد حدثت هذه الاضطرابات عقب وفاة معاوية في عهد ابنه يزيد. ولما مات يزيد ورفض ابنه معاوية الثاني الخلافة، استقر رأي بني أمية على إسناد الخلافة لمروان ابن الحكم، وبدأ هذا يناضل ليحقق الاستقرار للبلاد. ولكن العمر لم يمهله، فكانت مدة خلافته 1 سنة، وآل الأمر إلى ابنه البطل عبد الملك الذي استطاع أن يرد البلاد كلها إلى الطاعة، وأن يقضي على كل تمرد وعصيان، فاستحق أن يوصف بأنه المؤسس الثاني للدولة الأموية. كان معاوية هو المؤسس الأول. عبد الملك أحد فقهاء المدينة الأربعة، وعبد الملك كان يتمتع بثقافة عالية، وكان يعد أحد فقهاء المدينة من طبقة سعيد ابن المسيب وعروة ابن الزبير. ويقول الشعبي عنه: ما ذاكرت أحدا إلا وجدت لي الفضل عليه إلا عبد الملك، فإني ما ذاكرته حديثا إلا زادني فيه، ولا شعرا إلا زادني فيه. وكان يقال فقهاء المدينة أربعة: سعيد بن المسيب، وعبد الملك ابن مروان، وعروة ابن الزبير، وقبيضة ابن زؤيب. وقال ابن عمر عنه: يلد الناس أبناء، وولد مروان أبا. بطولة وثبات. ويبدو أن عبد الملك كان رجل الساعة، فقد كان ثابت الجأش لا تزعزعه الشدائد، بل كان يميل إلى مصارعة الشدائد ليزعزعها هو. ويروي المسعودي أن عبد الملك سار على رأس الجنود الشامية ليساعد عبيد الله ابن زياد الذي كان يحارب المختار ابن أبي عبيد، وحط عبد الملك رحاله في الطريق ليلة، فجاءه خبر مقتل عبيد الله وانهزام جنده. ثم جاءه بعد قليل خبر انهزام جيشه الذي أرسله لمحاربة ابن الزبير بالحجاز، وتلاه خبر ثالث بدخول ابن الزبير أرض فلسطين، وخبر رابع بمسير إمبراطور الروم مهاجما حدود الدولة الإسلامية عند المصيصة، وخبر خامس بأن عبيد دمشق وأوباشها أطلقوا المسجونين وهاجموا السكان، وخبر سادس أن بعض الأعراب أغاروا على حمص وبعلبك. قال المسعودي: يروى أن عبد الملك لم يرى في ليلة قبلها أشد ضحكا ولا أحسن وجها ولا أبسط لسانا ولا أثبت جنانا من تلك الليلة تجلدا وسياسة. وواجه هذه الأحداث جميعها وانتصر عليها وأعاد الأمن وقطع دابر الفتنة. عبد الملك يقود الجيوش بنفسه. وكان عبد الملك يقود جيوشه بنفسه في أكثر الأحوال، وكان النصر حليفه. ومن أهم المعارك التي قادها معركة العراق ضد مصعب بن الزبير، وقد انتصر فيها عبد الملك وقتل مصعب. وسيأتي مزيد من الكلام عن عبد الله بن الزبير وصراعه ضد الدولة الأموية، ولكن هنا نقول إن عبد الملك حينما أراد أن يقود جيش الشام ليلتقي بمصعب أشار عليه رؤساء أهل الشام أن يقيم هو بالشام ويبعث على الجيوش قائدا غيره، فإن ظفرت جيوشه فذاك، وإلا أمدهم بجيوش أخرى. وقالوا له: إننا نخشى أن تصاب بسوء فلا يكون للناس ملك يدبر أمرهم. فأجاب عبد الملك: إنه لا يقوم بهذا الأمر إلا قرشي له شجاعة وله رأي في الحروب وله فراسة وسياسة، وإني أجد هذه الشروط في نفسي أكثر مما أجدها في غيري، فأوثر أن أتولى أنا قيادة هذه الجيوش. أجدر من يحمل أعباء الخلافة. ومن أبرز أخلاق عبد الملك اعتداده بنفسه وإيمانه أنه ليس هناك من يضارعه من معاصريه في حمل أعباء الخلافة، وهو يقول في ذلك: ما أعلم أحدا أقوى على هذا الأمر مني، وإن ابن الزبير لطويل الصلاة كثير الصيام، ولكن لبخله لا يصلح أن يكون سائسا. مواقف عسكرية لعبد الملك. والآن نصف أخطر المعارك التي خاضها عبد الملك ابن مروان والتي ضمنت له النجاح ولدولته الاستقرار. لقد قلنا آنفا إن عبد الملك عندما تولى الخلافة بعد أبيه كانت هناك قوتان كبيرتان تنازعانه السلطة في العالم الإسلامي، إحداهما قوة المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي كان مسيطرا على الكوفة ومنها مد سلطانه إلى جهات أخرى، والثانية قوة عبد الله بن الزبير الذي كان قد أعلن نفسه خليفة في الحجاز عقب استشهاد الحسين، ودان له أكثر العالم الإسلامي حوالي 8 سنوات. وبالإضافة إلى هاتين القوتين كانت هناك غارات الأعراب والاضطرابات التي أحدثها عبيد دمشق وأوباشها وهجوم الروم. واتجه عبد الملك لمواجهة هذه الأحداث بقوة هائلة، فقضى على الثورات الصغيرة ببلاده وأعاد الأمن للمناطق الثائرة وهادن إلى حين إمبراطور الروم، وتفرغ بذلك للمختار وابن الزبير. وسنصف فيما يلي معاركه معهما.